أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. لا يزال الكلام والحديث فيما يرتبط بقاعدة مشايخ الثقات من القواعد العامة أو من التوثيقات العامة الرجالية. وكنا بعد أن شرحنا ما ذكر في بيان هذه القاعدة عليكم السلام ورحمة الله، وصل بنا الكلام إلى الإشكالات التي ذكرها السيد الخوئي والتي جمعت إشكالات من قبل السيد الخوئي أيضا. الكلام فعلا وصل إلى الإشكال الرابع، وهو عبارة عن ذكر بعض النقود. قبل أن نتعرض لذكر هذه النقود، نستذكر ما هو مدعى القائلين بهذه القاعدة. لا أقل الشيخ السبحاني عندما تكلم في الأمر السادس من الأمور التي جعلها للوصول إلى مبتغاه، ذكر أن القدر المتيقن من التزام الشيخ الطوسي بكون المروي عنه أو الراوي عنه أحد هؤلاء الثلاثة ثقة، أن يكون الراوي بلا واسطة ثقة، وأن يكون المرسل أو المرسل عنه المباشر أو الواحد ثقة أيضا. فإذا الدعوة أن من روى عنه مباشرة أحد الثلاثة من الثقات، ومن أرسل عنه أحد الثلاثة من الثقة. طبعا من أرسل عنه نحن ما عندنا سبيل نعرف أنه ننقض على القاعدة، أنه بالنتيجة ما بنعرف من هو هذا الذي أرسل عنه ابن أبي عمير مثلا. هنا قبل أن نطرح هذا البحث نستذكر مطلبا آخر لم نتممه هناك، وهو أنه قد يقال حتى تصح النقود لابد أن نعرف ما هو المراد من الثقة. هل الثقة بنظر الثلاثة، أو الثقة بحسب واقع الأمر، يعني لا أقل بنظر الطائفة الكاشف عن واقع الأمر؟ نعم. إذا قلنا بأن الظاهر من عبارة الشيخ الطوسي أنهم لا يروون إلا عن ثقة بنظرهم، فكل هذه النقود لا محل لها. نعم.
إنه أنت ذكرت أنت بالدرس البارح إنه الله على مرض الشيخ الطوسي أن استعمل أن الطائفة استعمل الطريق الثاني.
نعم. تتبع.
أنا ما في مجال التتبع أصلاً.
إيه. فبتكون شيء. نعم. فإذا إذا فهمنا من عبارة الشيخ الطوسي أن المراد من الثقة الثقة بنظر هؤلاء الثلاثة المشايخ الثلاثة، فحينئذ كل هذه النقود نحن طلع معنا أن علي بن أبي حمزة البطائمي ضعيف، ولكن تكون هذه شهادة من ابن أبي عمير أن علي بن أبي حمزة البطائمي ثقة. نحن طلع معنا يونس بن ظبيان ضعيف، علي ابن أبي عمير طلع معه أن يونس بن ظبيان ثقة بدليل روايته عنه. وبالتالي هذه النقود التي ذكرها السيد الخوئي، والتي تشكل إحدى الأعمدة الأساسية إن لم تكن العمدة في الإشكال على قاعدة مشايخ الثقات. هذا الإشكال أجاب عنه السيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه، وقال أن ظاهر كلام الشيخ الطوسي أنه يريد أنهم لا يروون ولا يرسلون إلا عن ثقة بحسب الواقع لا بحسب نظرهم. مش بحسب الواقع، يعني الواقع على واقعيته، يعني بحسب ما هو متداول، بحسب ما هو معروف، بحسب ما هو مشهور هكذا. طيب ليش أيها السيد الخوئي؟ ما هو الشاهد على ذلك؟ يقول وإلا إذا لم نقل بأن المراد من الثقة الثقة بحسب الواقع، لما أمكن الحكم بالتسوية بين من قبل الطائفة بين مراسيلهم ومسانيد غيرهم. لاحظ أنت معي كيف. تخيل أنت الآن أن راوي يقول لك أنا لا أروي إلا عن ثقة بنظري، فتأتي أنت وتقول ما يرسله فلان كما يسنده غيره. ما أنت فلان لا تعرف قواعده في التوثيق وعدم التوثيق، وتعرفون أن مسألة التوثيق وعدم التوثيق مسألة هناك هامش فيها للإطمئنان، للإطمئنان يعني هذا التابع لشخصية الإنسان وخصوصيات الإنسان وما يرتبط بهذا الإنسان، صحيح؟ إذا كان كذلك من أي باب الطائفة تقول نحن نسوي بين مراسيل ابن أبي عمير ومسانيد ابن أبي عمير؟ فدعوى الشيخ الطوسي أن الطائفة سوت بين المراسيل والمسانيد إنما تتلاءم مع ماذا؟ إنما تتلاءم مع كون المراد من الثقة الثقة لا بنظر هؤلاء الثلاثة فقط. واضح إن شاء الله؟ هذا المطلب أنا بنظري لابد أن يذكر قبل النقود. سيد الخوي ذكره، إذا تراجع عبارة سيد الخوي ذكره ضمن هذه النقود أو بعض النقود على ابن أبي عمير، وإلا أن يهمل هذا المطلب بالكلية حيف يكون. وعلى هذا الأساس يقول سيد الخوي الآن إذا وجدنا واحدا ممن روى عنه ابن أبي عمير مباشرة وكان من الضعاف فإن هذا يشكل نقدا للقاعدة. فإذا الدعوة صارت هكذا أن الثلاثة لا يروون إلا عن ثقة، الراوي المباشر يكون ثقة، ولا يروون إلا عن ثقة ليس بنظرهم وإنما بالنظر السائد المعروف المشهور. ونقطة ثالثة بالأمس أشرنا إليها يا أخوان حتى يصح النقد، لابد أن نحسم قضية أن عبارة الشيخ الطوسي هل نفهم منها أنهم الثلاثة لا يروون إلا عن ثقة، يعني لا يروون عن الضعيف بتاتا، أم أن قد يروون عن بعض الضعفاء أحيانا نادرا؟ بالأمس ذكرنا أن هذه عبارة ليست عبارة على النحو الفلسفي أو الرياضي أنه يعني يستحيل أن يروى عن ثقة عن غير الثقة. لا يبعد أن يقال أنه إذا مجموع مشايخ ابن أبي عمير 300-400 شيخ ومجموع روايات ابن أبي عمير 5-6000 رواية، 5000 رواية كأنه روايات ابن أبي عمير بالكتب الأربعة 5000 رواية، فإذا روى بال5000 رواية 20 رواية عن ضعيف، ألا يصدق أنه لا يروي إلا عن ثقة؟ بنظر العرف يصدق، هذا مقدار يقال يروي لا يروي إلا عن ثقة إلا نادرا. يقول هذا
إذا تمت
هذه الطبقة حسب الاحتمالات على كل موضوع، إيه هو من غير سحنا نوصل نحكي فيها هذه إن شاء الله بوقت المراسيل نجر على المسانيد. لا لا حسب عدد الروايات، يعني بعبارة ثانية 5000 رواية فيهم 20 رواية فيهم شيخ ضعيف، بهذا بحسب هذا المقدار هذه 20 رواية لا أنا عم بحكي عن شيء تاني سيد، يعني وجود 20 رواية عن ضعيف مقابل 4980 رواية عن ثقة لا يضر بإطلاق عنوان أنه لا يروي إلا عن ثقة بنظر العرف، بالنظر الدقي يضر، ولكن بالنظر العرفي قد يقال أن هذا لا يضر. فإذا هذه نقطة إضافية أيضا، كأيضا ظاهر سيد الخوي أنه كلامه يستبطن أنهم إذا رووا عن ضعيف ولو مرة يشكل نقدا. يعني سيد الخوي يقول أنتم ادعيتم موجب كلية ننقض عليكم بسالب جزئية، مورد يكفي مورد، واضح إن شاء الله. نقطة أيضا قبل أن ندخل في هذا البحث وهو موضوع أنه هؤلاء الثلاثة ماذا لو كان من يروون عنه متعددا، واحد ثقة يعني في طريقين روى عنهما مثل ما سيأتي معنا في بعض النقود، واحد من الرواة ثقة والآخر ليس بثقة، هذا هل يدخل ضمن القاعدة أو لا يدخل ضمن القاعدة؟ يمكن أن يقال أنه لا يدخل ضمن القاعدة. ليش؟ لأنه بالنتيجة طالما أن هناك طريق للراوي عن الثقة فإن فيه غنى من طريقه من غير الثقة ولا يشكل نقضا على القاعدة. واضح إن شاء الله؟ الآن بعد أن تممنا هذا أنه المراد من الثقة ليس الثقة بحسب نظر الثلاثة، المراد بأنهم لا يروون إلا عن ثقة، لا يروون أبدا إلا عن ثقة، وإذا تعدد المروي عنه وتعدد الشيخ فهذا لا يضر فيما لو كان أحد المروي عنهما، أحد من يروي عنهما ماذا؟ ضعيفا والآخر ثقة. السيد الخوئي نقض على القاعدة في ابن أبي عمير بمشايخ أربعة، وأضاف صاحب كتاب مشايخ الثقات إلى هذا النقد مشايخ آخرين، فصاحب مشايخ الثقات أضاف أبو البختري وهب بن وهب وعمر بن جميع، والإمام الخميني في كتاب الطهارة أيضا أضاف أبو جميلة وعبد الله بن قاسم الحضرمي، فيصبح مجموع ما يذكره الشيخ السبحاني من نقود على القاعدة رواة ثمانية، ثمان رواة، ثمان أشخاص. أما بالنسبة لعلي بن أبي حمزة البطائني فيقول الشيخ السيد الخوئي: إذا راجعنا كتاب الشيخ الكليني نرى أن ابن أبي عمير قد روى مباشرة عن علي بن أبي حمزة البطائني في المجلد الثالث صفحة 355، روى الكليني بسنده يعني عن ابن أبي عمير عن علي بن أبي حمزة البطائني عن علي بن أبي حمزة عفوا عن أبي بصير إلى آخر. نأتي إلى شخصية علي بن أبي حمزة البطائني، فنرى بأن الشيخ الكشفي قد أورد في حقه روايات، منها عن ابن مسعود العياشي قال: سمعت علي بن الحسن بن فضال يقول: إن ابن أبي حمزة كذاب ملعون. فإذا العنوان الوارد في الرواية ما هو؟ إن ابن أبي حمزة كذاب ملعون. الشيخ السبحاني يقول هنا من غير البعيد أن يكون هذا المذكور في حق ابن أبي حمزة البطائني من أجل كونه من الواقفة، فالرجل نعم من الذين وقفوا على الإمام الكاظم بحسب ما هو معروف، وإلا سيناقش فيه الشيخ السبحاني فيما بعد، وهذا الرجل ضعيف من ناحية مذهبه وهو مطعون فيه من ناحية مذهبه، وأما من غير ناحية مذهبه فمن غير الواضح أنه مطعون فيه. ولكن طبعا يبقى عندنا ماذا؟ أن ما نقله الشيخ الكشي عن العياشي أنه كذاب، أنه إذا قال هو كذاب تقول لي هذا لأجل مذهبه؟ لا، هو كذاب يعني لأجل كذبه. يجيب الشيخ السبحاني أيضا عن هذا ويقول: أما القول بأنه كذاب فلا بد أن ندقق في العبارة، إذ الوارد في عبارة الشيخ الكشي إن أو ابن أبي حمزة كذاب ملعون. ابن أبي حمزة هذا العنوان مشترك بين علي بن أبي حمزة وبين الحسن بن علي بن أبي حمزة، يعني بين الأب وبين الابن، فما أدرانا أن المراد من ابن أبي حمزة هو علي بن أبي حمزة، لعل المراد من ابن أبي حمزة هو الحسن بن علي بن أبي حمزة، وهناك شواهد على أن المراد هو الحسن بن علي بن أبي حمزة وليس المراد هو نفس علي بن أبي حمزة. ما هي هذه الشواهد؟ يقول: عندنا شاهدان. الشاهد الأول أن الشيخ الكشي أتى إلى الحسن بن علي بن أبي حمزة ونقل عن العياشي قال سألت علي بن الحسن بن فضال عن حسن بن علي بن أبي حمزة البطائني قال كذاب ملعون. واضح؟ فإذا هنا بقرينة أنه أتى بنفس العبارة في الولد وهو الحسن بن علي بن أبي حمزة نقول لا نستطيع أن نجزم بأن قوله ابن أبي حمزة كذاب ملعون راجع إلى الوالد. واضح؟ يعني لا يريد الشيخ السبحاني من هذا أن يستدل، يعني لا يريد من خلال ما ورد في الحسن بن علي بن أبي حمزة أن يقول تلك العبارة هي في حق الحسن، لا، يقول لما وردت نفس العبارة في حق الحسن مع ذلك لا نستطيع أن نجزم بأن تلك العبارة واردة في حق علي. واضح؟ وهذا يكفينا هذا المقدار. وإذا راجعنا الشيخ النجاشي فنرى بأن التضعيف، يعني تضعيف ابن فضال، راجع إلى الولد وليس راجعا إلى الأب، راجع إلى الحسن وليس راجعا إلى علي بن أبي حمزة. هذا أول. الشاهد الثاني الذي ذكره الشيخ سبحاني أننا إذا راجع، هذا الشاهد المهم إنصافا، لأن الشاهد الأول لا يعين شيئا، فقط يقول العبارة تحتمل احتمالين لا أكثر ولا أقل، تبقى تحتمل أن تكون في حق الحسن وتحتمل أن تكون في حق علي بن أبي حمزة. الشاهد الثاني وهذا شاهد مهم يقول إذا أتينا إلى ترجمة علي بن أبي حمزة فإننا نجد أنه توفي قبل أن يولد الحسن علي بن الحسن بن فضال بأعوام كثيرة، مع أن علي بن الحسن بن فضال ماذا قال؟ رويت عنه أحاديث، قال كذاب ملعون، قد رويت عنه أحاديث كثيرة وكتبت تفسير القرآن من أوله إلى آخره إلا أني لا أستحل أن أروي عنه حديثا واحدا. طب هذا إذا قبل أن يولد مات، والظاهر من قوله رويت عنه أنه روى عنه مباشرة لا أنه روى عنه بواسطة، ومما يقوي هذا الظهور شو؟ قوله وكتبت تفسير القرآن، يعني الظاهر أنه كان في درسه، هذا ظاهر العبارة. فإذا من البعيد أن يكون مراد الحسن بن علي بن علي بن الحسن بن فضال بوصف ابن أبي حمزة بالكذب هو علي. ليه؟ لأنه لم يعاصره، وقد حصل اشتباه من نقل الشيخ الكشي للكلام المتقدم، إذ نقل هذا الكلام مرة في حق الوالد ومرة في حق الولد، الشبهة بدأت من هنا. حتى ندقق أكثر، علي بن أبي حمزة توفي في زمن الإمام الرضا عليه السلام، حتى القضية معروفة أنه أقعد في قبره فسئل عن الأئمة فأخبرهم بأسمائهم ووقف عند الإمام الكاظم فضرب على رأسه ضربة فامتلأ قبره نارا. طيب إذا كان علي بن أبي حمزة توفي في زمن الإمام الرضا، والإمام الرضا توفي في أي سنة عليه السلام؟ سنة 203 للهجرة. فعلي بن أبي حمزة توفي قبل سنة 203 للهجرة، جيد؟ أبو ابن فضال يعني الحسن بن فضال والد علي بن الحسن بن فضال هذا مات سنة 224، يعني إذا بيّل علي بن الحسن بن فضال توفي بعد الإمام الرضا 21 سنة، فهذا كيف سيروي عن علي بن أبي حمزة؟ مضافا إلى ماذا؟ مضافا إلى ما ذكره الشيخ سبحاني بأن الولد كان يتجنب الرواية عن الوالد وهو ابن 18 سنة، فكان يقول كنت أقابله وسني 18 سنة بكتبه ولا أفهم إذ ذاك الروايات ولا أستحل أن أرويها عنه. يعني بعبارة ثانية، فإذا كان سن، هذه يعني مؤيد يريد أن يأتي به الشيخ سبحانه هكذا، إذا كان عمر علي بن الحسن بن فضال 18 سنة، إذا كان عمر علي بن حسن بن فضال، إذا أبوه توفي سنة 224 صحيح؟ إذا أبوه توفي سنة 224 وكان عمره 18 سنة ولا يروي عن أبيه، فلا بد أن يكون حد أقل، يعني لو كان هذا الكلام في آخر سنة من عمري والد علي بن الحسن بن فضال، فيكون علي بن الحسن بن فضال في أي سنة قد ولد؟ سنة 260. إذا لاحظوا كيف هو علي، هو الحسن بن فضال توفي في سنة 224 جيد، علي بن الحسن بن فضال قال لا كنت ما كنت لأروي عن أبي وأنا ابن 18 سنة، 18 سنة ويقول أنا لا أروي عن أبي. فإذا مات أبوه في نفس السنة التي قال بها هذا الكلام، يكون علي بن حسن بن فضال من مواليد أي سنة؟ نقص 224 تنقص منها 18 سنة يبقى كم؟ 206 سنوات صحيح؟ فيكون علي بن الحسن بن فضال من مواليد 206، وعلي بن أبي حمزة البطائني توفي في حياة الإمام الرضا، والإمام الرضا توفي سنة 203، فعلي بن أبي حمزة البطائني حتما لم يروي عنه ابن فضال. فلا يصح أن تكون العبارة الموجودة في كتاب الشيخ الكشي ابن أبي حمزة كذاب ملعون راجع إلى من؟ راجع إلى علي بن أبي حمزة، وإنما تكون راجع إلى الحسن بن علي بن أبي حمزة البطائني. واضح؟
صفا شيخ؟
اي صدق.
طيب على فرض أنه قال شو اسمه الابن أنه لو ما كنت أروي عن أبي أو ما لا أروي عن أبي، عن أبي لو قال في سنة 210 مثلا، إيش افترضنا أنه 224 يمكن يكون قال بي وبعده عايش منيح
يعني. لا ما هو عم يقول ما كنت أروي عن أبي وسني 18 سنة، هو عم يقول علي بن الحسن بن فضال هكذا كنت أتجنب الرواية عن أبي وأنا، هي كنت أقابله وسني 18 سنة، هو عم يقول أنا عمري 18 سنة أقرأ رواية بي ما أفهم منه شيء وما بدي يروي عنه منه، لا أستحل الرواية عنه. لاحظته هو لأنه صرح بأنه كان عمره 18 سنة، فنقول 18 سنة وأبوه قد توفي سنة 224، فهو في أي سنة يكون قد ولد؟ دع هذا الكلام يكون في آخر سنة من عمره. لاحظتوا كيف؟ نعم.
أنا بس فكرت هو قايل هذا الجملة قايلها في قيد حياة أبي، لما كان أبي لما يكون بي بعده عايش أهل لها الجملة.
إيه.
مش انه من بعد منه،
لا لا في حياة بيو، بقول بحياة بيي كان عمري 18 سنة ما كنت اروي عنه. طيب اذا بيو توفى سنة 206 224 وكان عمره، هلا الشيخ سبحاني بنى على انه كان عمره عند وفاة ابيه، ان هذه العبارة صدرت عند وفاة ابيه، ما من غير الواضح انه عند وفاة ابيه، ولكن على اي حال بحسب ما اورث للعلي بن حسن بن فضال يبعد كثيرا أن يكون قد روى عن علي بن أبي حمزة البطائني. واضح إن شاء الله؟ حياكم الله. يبقى شيء بالنتيجة نقول للشيخ السبحاني هذا الذي ذكرته هذا في الجملة جيد وينفع، ولكن بالنتيجة ابن أبي عمير روى عن علي بن حمزة بن أبي حمزة البطائني، وعلي بن أبي حمزة البطائني لم يروي عنه ابن أبي عمير في مورد واحد فقط، بل روي عنه في موارد متعددة، وهذا المقدار الذي ذكرته لا يجعلنا نطمئن من أن علي بن أبي حمزة البطائني ماذا؟ ليس من الضعفاء. يعني هذا المقدار نعم يرجح جانب على جانب، إلا أنه لا يجعلنا نطمئن أن علي بن أبي حمزة البطائني ليس من الضعفاء أبداً، خاصة ما ورد من الروايات عن إمام الرضا في حقه وفي حق زياد بن مروان القندي، هؤلاء شيوخ الواقفة، حتى بعض الروايات سمتهم بماذا شيخ محمد؟ بالكلاب المنطورة. يعني نجاسة تنقل النجاسات هكذا. مطر أمطرت عليها السماء وتبللت فتنقل النجاسة في أي مكان.
أصلت كلاب المنطورة.
نعم. ورد هذا في بعض الروايات في حق شيوخ الواقفة، لأنه في روايات الإمام الرضا. نعم سموا بال
الإمام الرضا. نعم السؤال هذا، هل الإمام الرضا بنفسه، لأن في يوم من الأيام إن بحثت هذه المسألة ولم أجد بأن الإمام قد سمى، يعني قد يعني ذكر هذا الاسم، بل يعني كان هذا شائع عند الأصحاب.
نذكرها إن شاء الله، نأتي بها يعني لا إشكال، تحتاج شيء بسيط من التتبع ونأتي بها شيخ مجتبى. لا تقلق. نعم. فإذا ماذا يريد أن يقول الشيخ سبحانه؟ يريد أن يقول الشيخ سبحانه هذا المقدار أنا لا أكتفي به، أقول وعلي بن أبي حمزة البطائني كانت له حالتان، حالة في زمان الإمام الكاظم وحالة في زمان الإمام الرضا. في زمان الإمام الكاظم كان الرجل من شيوخ الأصحاب، وكان وكيلا للإمام الكاظم عليه السلام، وكان من الفقهاء والمعروفين وما شاكل ذلك. فإذا كان حاله كذلك فلعل ابن أبي عمير قد روى عنه في حال الاستقامة بعض الروايات، ولم يروي عنه كل الروايات في حال كونه قد وقف. لعل هذه الروايات كلها كانت في حال الاستقامة، يعني في موضع كان فيه علي بن أبي حمزة من الفقهاء. ولكن إنصافا هذا أيضا، أنا من أين لي أن أعرف أن علي بن أبي حمزة البطائني أو ابن أبي عمير روى عن علي بن أبي حمزة البطائني في حال الاستقامة لا في حال الوقف؟ من أين أعرف ذلك؟ كيف من شيوخه؟ ما الشيوخ مشتركون يشتركون، وابن أبي عمير يروي عنه مباشرة، يعني هو ابن أبي عمير وعلي بن أبي حمزة البطائني الفاصل بينهما ليس الطبقة بل نصف طبقة إذا صح التعبير، نصف جيل، يعني هما يشتركان مع بعضهم البعض. فابن أبي عمير، بس لحظة، ابن أبي عمير حتى يروي عن الإمام الكاظم قد يروي مباشرة وقد يحتاج إلى علي بن أبي حمزة البطائني فقط، يحتاج إلى واسطة واحدة. فأنا كيف لي أن أعرف أن هذا يرويه إلا إذا تقول لي إذا روى ابن أبي عمير عن علي بن أبي حمزة البطائني عن الإمام الكاظم، فهذه تكون حتما ماذا؟ هذه تكون مثلا من الروايات التي تكون في حال الاستقامة. أما إذا روى عن الإمام الرضا لن يروي عن ابن أبي حمزة البطائني، وإن كان سيأتي ببعض الأمور الشيخ سبحانه فيما بعد يقول أن علي بن أبي حمزة البطائني ليس من الواقفة أصلا. أما إذا لم يروي مثلا عن الإمام الكاظم فيمكن أن تكون، ولكن المشكلة الأخرى ما هي؟ أنه قد يكون روى عنه بعد ضعفه بعض الروايات عن الإمام الصادق، يعني مثل الرواية التي نقض بها السيد الخوئي، أصلا عندك ابن أبي عمهد عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن الإمام الصادق. طب أنا ما أدراني هذه في حال استقامته أم في حال ضعفه. اتفضل. لأنه كانوا منعزلين. في عزل يعني. لا جيد، هذا قرين جيد، قرين جيد هذا. نعم. أنها بعض الضلال. هذا المقدار جيد. فإذا فيما يرتبط بالنقد الأول حتى نلملم الفكرة، لأنه الفكرة مشتتة، حتى نلملم الفكرة، يمكن أن نقول هكذا: نقد السيد الخوئي بعلي بن أبي حمزة البطائني بأن ابن أبي عمر قد روى عنه في عدة مواضع، ولكن أجاب عن ذلك الشيخ: وعلي بن أبي حمزة البطائني على ما ذكر الكشي من الكذابين كذاب ملعون. الشيخ السبحاني قال: القدر المتيقن في حق علي بن أبي حمزة البطائني الجواب يعني أنه من الواقفة، وأما أنه كذاب وأنه ملعون فهذا لا نحرز أنه راجع إليه، بل عندنا شواهد على أنه ليس راجعا إليه وإنما راجع إلى ابنه الحسن بن علي بن أبي حمزة. والشاهدان هما: أولا أن هذه العبارة تكررت في حق الحسن بن علي بن أبي حمزة، هذا شاهد. والشاهد الآخر: طبقة المضعف لعلي بن أبي حمزة البطائني أو طبقة المضعف لابن أبي حمزة والقائل أنه كذاب ملعون لا تتلائم مع علي بن أبي حمزة البطائني، لأن ابن فضال، الابن ابن فضال علي بن الحسن بن فضال مثلا، لا نحرز أنه قد أدرك ابن أبي حمزة البطائني الوالد علي بن أبي حمزة البطائني. مضافا إلى أنه من المحتمل كثيرا أن يكون ابن أبي عمير قد روى عن علي بن أبي حمزة البطائني في حال استقامته دون حال وقفه، والشاهد الذي ذكر الشيخ محمد شاهد جيد أنه بعد أن هؤلاء الواقفة صاروا معزولين، صاروا منبوذين في المجتمع الشيعي، لا نحرز أن شيخا مثل ابن أبي عمير يروي عن واحد من هؤلاء، فرقة ضالة بيعزلوهم عادة. نعم طبعا هيجي معنا بكرة الإمام معروض عليه إيه، وبيوتنا منها ملاء بيقول له الإمام أهو. نعم. النقد الثاني، فإذا النقد الأول عند الشيخ سبحاني ما تم. النقد الثاني الذي ذكره سيد الخوئي وهو النقد بيونس بن ظبيان، هلا القدر متأكد جراح، ممكن يمر شيء من الجرح بالأخير. النقد الثاني النقد بيونس بن ظبيان. روى الشيخ الطوسي عن موسى بن القاسم عن صفوان، لاحظ هذا نقد على صفوان وابن أبي عمير، عن صفوان وابن أبي عمير عن بريد أو يزيد ويونس بن ظبيان، يعني ابن أبي عمير روى عن بريد ويونس بن ظبيان أو عن يزيد ويونس بن ظبيان، فهو روى عن يونس بن ظبيان مباشرة إلى آخر الخبر. ما معنى نقرأ الخبر؟ وهذا يونس بن ظبيان مولانا نص النجاشي على أنه ضعيف جدا لا يلتفت إلى ما رواه، كل كتبه تخليط. والكشي نقل عن الفضل بن شاذان أن يونس بن ظبيان من الكذابين المشهورين، قال من الكذابين المشهورين يونس بن ظبيان، هذه منع على شخص سبحانه بالكتاب. والكاظمي في التكملة قال: علماء الرجال بالغوا في ذم يونس بن ظبيان ونسبوه إلى الكذب والضعف والتهمة والغلو ووضع الحديث، شو ما بدك من تهم. أحد علماء الرجال ليس من القدماء، القدماء لا، متوسطين. أجاب الشيخ سبحاني عن هذا النقد بعدة وجوه، يمكن أن ترجع إلى وجوه ثلاثة. وجوه ثلاثة: الوجه الأول أن هذا الذي ذكرناه في المقدمة، أنه لا بد أن نحقق أن المشايخ الثلاثة لا يروون إلا عن ثقة مطلقان، أم أنه يروون عن غير الثقة إذا كان لهما طريقان، يعني إذا كان عندي بنفس الرواية واحد ثقة واحد غير ثقة. أيضا تنطبق القاعدة، الشيخ السبحاني يقول لك: الظاهر أنهم لا يروون إلا عن ثقة منفردا، يعني إذا انفرد من يروي عنه ابن أبي عمير وكان واحدا فإن هذا الواحد لا يكون إلا ثقة، وأما في حال التعدد فالأمر ليس كذلك. يعني هذا لا يروي عن الضعيف إذا كان الضعيف هو الطريق الوحيد للرواية. أما إذا كان هناك طريق آخر للرواية غير هذا الضعيف فإنه قد يروي عن الضعيف ولا ضير في ذلك. وهنا في الرواية ابن أبي عمر روى عن بريد أو يزيد، وبريد على إطلاقه لأنه ينصرف إلى الشخصية المعروفة ينصرف إلى بريد العجلي، أليس كذلك؟ وهذا من الثقات. ويزيد، نعم، ويزيد ينصرف إلى أبو خالد القماط وأيضا هو من الثقات. فبطبيعة الحال ابن أبي عمير يروي عن شخص ضعيف مباشرة ولكن مع وجود طريق آخر. جيد، هذا النقد، هذا الجواب الأول. ولكن نقول للشيخ سبحانه وردت رواية في الكافي لابن أبي عمير قال عن محمد بن زياد قال سمعت يونس بن ظبيان لوحده. يعني هذا الجواب الأول ينفع للنقد الموجود في الكتاب. وأما هناك رواية أخرى نقل فيها ابن أبي عمير عمن؟ عن يونس بن ظبيان. إذا تطلع شيخ محمد بالكافي الجزء الأول صفحة 106، محمد بن زياد قال سمعت يونس بن ظبيان. إذا تطلع على الرواية، نعم، بس أنا قريتها بس لعله بيحصل فائدة إضافية للإخوان. إذن هذا النقد الجواب الأول من قبل الشيخ سبحانه. الجواب الثاني من قبل الشيخ سبحانه يقول نحتمل أن يكون ابن أبي عمير لم يروي مباشرة، يعني نحتمل وجود إرسال في الرواية، نحتمل وجود واسطة ما بين ابن أبي عمير وبين بريد أو يزيد ويونس. ليش؟ يقول لأن يونس بن ظبيان في أي سنة توفي؟ توفي في حياة الإمام الصادق، والإمام الصادق توفي في سنة 148، وابن أبي عمير توفي في سنة 217. جيد؟ فحتى يكون ابن أبي عمير حتى يكون قد روى عن يونس بن ظبيان في عمر معتد به لابد أن يكون ابن أبي عمير ممن عمر إلى ما يقارب 90 سنة. لاحظ، إذا كان ابن أبي عمير قد ولد في سنة 120 أو قول لا مش 120 قول أي ولد ابن أبي عمير في سنة 120، نعم، يعني كم يكون ابن عمر ابن أبي عمير؟ 93 سنة، صحيح؟ يكون عمره 93 سنة. في هذا الفرض يمكن أن يكون، يعني ولد ب 22 وذاك أفرض أنه توفي في آخر سنة من عمر الإمام الصادق، كأن يونس بن ظبيان توفي في حياة الإمام الصادق. الإمام الصادق توفي سنة 148، أفرض يونس بن ظبيان قد توفي في سنة 148 لو فرضنا ذلك، فماذا يكون ابن أبي عمير؟ يكون ابن أبي عمير له عمر يسمح بالرواية عنه. ليه؟ لأن يعني يكون عمر ابن أبي عمير حينئذ 28 سنة، صحيح؟ ولكن هذا الفرض يتلاءم مع كون ابن أبي عمير من المعمرين، ولم يسجل في كتب الرجال ولم يذكر أن ابن أبي عمير من المعمرين، يعد من المعمرين بحسب الظاهر عنده. لا، هذا الزمان لا، بحسب الظاهر بحسب الرجال يعني عندما يقرب من 90 سنة فما فوق يعد من المعمرين. شو رأيكم يا أخوان بهذا الجواب؟ شو سيد؟ تام هذا الجواب؟ ما راجعنا هلا بالتسعينات كلهم تقريبا كلهم لا، ولكن بحسب الظاهر يعني 100 سنة حتما معمر.
اه الوفيات اكثر من هالزمن كان ايه. انا بس بدي اذكر يا اخوان مساله بس بهذا الجواب بدي اذكر مساله انه الشيخ سبحاني اصل الفكره صحيح ولكن دققوا معي يا اخوان. انا فرضت ان ابن ابي عمير قد ولد اي سنه 220 يعني كان عمره 28 سنه على احتمال ان يكون قد توفي من يونس بن ظبيان. طب يمكن نحن ان نفترض ان ابن ابي عمير قد ولد اي سنه سيد؟ قد ولد سنه 230. اذا ولد ابن ابي عمير سنه 230 كم سنه يكون عمره؟ يعني كم سنه يكون قد عمر ابن ابي عمير؟ 83 سنه صحيح؟ 83 سنه. 83 سنه ليس من المعمرين. 83 سنة يبقى يحتمل نحتمل احتمالا كبيرا أنه يروي عن يونس بن ظبيان. يعني مسألة ابن أبي عمير ويونس بن ظبيان ليست ضيقة كمسألة علي بن أبي حمزة البطائني أنه توفي في زمن إمام الرضا والزمن إمام الرضا توفي سنة قبل ما يخلق ابن أبي حمزة ابن فضال. لاحظته؟ يعني يمكن أن نجد فرضا أن ابن أبي عمير يروي عن يونس بن ظبيان بسهولة كما لو كان يا أخي حتى مش 230. يمكن أن يكون قد ولد ابن أبي عمير سنة 233 133 جيد 133. إذا ولد في سنة 133 يعني عمره 15 سنة ويمكن أن يروي عن يونس بن ظبيان. تحصل ويكون قديش عمره حينئذ؟ 80 سنة. 80 سنة مش بحسب الظاهر من المعمرين، ليس سواء كان المعمرين بدها شيء من التتبع حتى نرى ما على ماذا يطلقونها، لكن بحسب ظن القوي عندي 90 100 سنة 90 95 100 سنة ببالا هذا يصبح هكذا معمر. فهذا الجواب الثاني في حقي ابن أبي عمير يونس بن ظبيان ليس بهذه الدرجة من الوضوح. ظاهر روى يروى مباشرة بيقولوا هك ظاهرها هكذا إلا إذا فيه إيه؟ يعني سمع منه. نعم. الجواب الثالث فإذا الجواب الأول للشيخ سبحانه شو هو؟ أنه لا ينقل إلا عن ثقة إذا كان واحدا، أما إذا كان متعدد الطريق فيمكن أن ينقل عن غير الثقة. هذا يمكن ولكن بمثل عبارة الكشف المتقدمة شو قال؟ لاحظ بس فوق العبارة: كذاب ملعون، قد رويت عنه أحاديث كثيرة وكتبت تفسير القرآن من أوله إلى آخره. فوق العبارة سأل ما عندي شاهد، لاحظتوا فوق العبارة هكذا، خاصة أن ابن فضال مثلا كان من المعروفين في مجال النقد ويروح يدور على الأماكن اللي فيها رجال ويسمع من الرجال هكذا. جيد، عم تذكروا احتمال ما عم أقول أنا أنه من فيه. روى الكتاب مثلا، ولكن يونس بن ظبيان قصدك أو بريد مش لم يسجل بحسب ترجمتهم، ما سجل أن له كتاب، وإن كان الشيخ النجاشي قال كل كتبه تخليط، قال كل كتبه تخليط بدل أن عنده كتاب ولكن هذه الكتب مخلط ما فيها تخليط، لكن إذا كل كتبه تخليط يعني ما عبروا من كتبه. الشاهد الثالث هذا الشيخ السبحاني على بطلان هذا النقد أنه يونس بن ظبيان لم يثبت ضعفه. ليه؟ لأن ما ذكره الشيخ النجاشي من ضعف يونس بن ظبيان معارض بما نقله ابن إدريس عن جامع البيزنطي، الشيخ ابن إدريس في كتاب السرائر في مستطرفات السرائر نقل مجموعة كبيرة من الروايات كشكول من الروايات. نقل عن جامع البيزنطي: سألت أبا عبد الله ما رواه هشام بن سالم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن يونس بن ظبيان فقال: رحمه الله وبنى له بيتا في الجنة، كان والله مأمونا في الحديث. هذه الرواية لها سند ضعيف في كتاب الشيخ الكشي، ولكن لأن الشيخ ابن إدريس رواها في المستطرفات عن جامع البيزنطي، وجامع البيزنطي من الكتب المعروفة المشهورة، فماذا نصنع إذا جامع البيزنطي من الكتب المعروفة المشهورة؟ فلا يحتاج إلى طريق إليه، ولا يحتاج إلى سند إليه، وإنما ابن إدريس يرويه بما باعتبار كونه كتابا معروفا مشهورا، فيثبت بذلك لدى الشيخ السبحاني ماذا؟ أن هذه الرواية صادرة، أو هذه الرواية حجة، أنا نقول حجة أداء، حجة في إثبات مدح يونس بن ظبيان. فنصبح أمام ماذا؟ نصبح أمام شيخ النجاشي يقول ضعيف جدا، والرواية تقول وكان مأمون كان والله مأمونا في الحديث. واضح إن شاء الله؟ نعم. يبقى النقاش يا أخوان بماذا؟ بأنه ابن إدريس الحلي ليس من المتقدمين، ومن غير المعلوم أن المصادر المتوفرة، ابن إدريس الحلي بعد كم سنة من الشيخ الطوسي؟ بعد 100 سنة، صحيح؟ لا، ابن إدريس ليس من المتقدمين. لا، في المتقدمين آخر المتقدمين هو الشيخ الطوسي. المعروف أن آخر المتقدمين هو الشيخ الطوسي، لا أقل في الفقه، آخر المتقدمين هو الشيخ الطوسي. يعني حتى إذا يقولون إجماعات المتقدمين وعمل المتقدمين، آخر واحد الشيخ الطوسي يلحظونه. فابن إدريس الحلي ليس حاله كحال الشيخ الطوسي أو من هو قبل الشيخ الطوسي أو في زمان الشيخ الطوسي، متأخر عنه 100 سنة. ولا نحرز أن كتاب جامع البيزنطي كان قد وصل إلى يدي ابن إدريس، لا نحتمل، لا نحرز ذلك، نحتمل ذلك. ابن إدريس لأنه لم يذكر أسانيد، هي المشكلة. لاحظ ابن إدريس ما ذكر في المستطرفات أسانيد، وهذا الذي ذكر الشيخ سبحانه يشكل مجرد احتمال على المسألة، أما أنه يشكل شاهد ودليل على المسألة كما ظن الشيخ سبحانه فغير واضح. فتبقى عندنا مشكلة، وين يا أخوان؟ بيونس بن ظبيان، لأن الجواب الأول قلنا يصح بالنسبة لهذه الرواية، وأما عندنا رواية أخرى نقل عن يونس بن ظبيان لوحده. الجواب الثاني قلنا بأنه غير تام، باعتبار أننا يمكن أن نفترض أن ابن أبي عمير قد ولد في سنة 130 للهجرة، وروى عن من؟ عن يونس بن ظبيان. حينئذ يكون ابن أبي عمير عمره كم؟ 87 سنة، لا أكثر ولا أقل. والجواب الثالث، عمدة الجواب الثالث، أن هناك رواية نقلها في مستطرفات الصرائر عن جامع البيزنطي، وجامع البيزنطي كتاب معلوم النسبة إلى صاحبه، فنقول هذا لا نحرزه، يعني هذا يحتاج إلى شاهد بعد أقوى من ذلك. نعم، هو يكفيه أنه ليس ضعيفا.
والأصل عدم التوفيق.
أحسنت، هذا جيد، أحسنت. نعم.
والكتب المعروف هن 4 كتب، البرق، محاسن البرق. الشيخ الداوري هو قال له رسالة الخوئي انه انا لقيت سنة جامع البيزنطي لقاه بختمة
المستقبل.
بناء على نظرية تعويض الاسامين بنقدر نثبت انه ابن إدريس كان له طريقة كتاب جامع البيزنطي.
جيد، هذا بده يشوف الواحد تفصيله.
جامع
جيد، هذه نكتة جيدة، بيشوف الواحد تفصيلا. بيبقى في شيء ذكر الشيخ مخروف جيد، أنه أقصى ما يثبته الشيخ السبحاني هنا أن ابن أو يونس بن ظبيان لم يثبت ضعفه. لاحظتوا؟ لم يثبت ضعفه، أنه بيكون في توثيق وتضعيف، تعارض وتساقطه. نعم لم يثبت ضعفه، فحينئذ لا يصلح نقدا على القاعدة. هكذا. وغدا إن شاء الله نتكلم في علي بن حديد والحسين بن أحمد المنقري، ونتكلم أيضا عن أبو البختري، ونتكلم أيضا عن عمرو بن جميع، ويمكن أن نتكلم أيضا عن أبو جميلة. يعني بكرة منخلص مشايخ ابن أبي عمير إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى